بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الثانية، متى يدرك المأموم حكم سجود السهو؟ وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أعني في سجود السهو، فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة، وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: أما مسألة اتباع المأموم للإمام، وقد تقدم شيئا من ذلك في صلاة الجماعة وما يتعلق بها، فيقول: وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أي في سجود السهو. من المعلوم أن المأموم يتبع الإمام إذا أدرك معه ركعة، لكن المؤلف هنا يتكلم في مسألة أدق من ذلك، يقول: في سجود السهو فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، يعني أن يدرك من الصلاة ركعة حتى يلزمه اتباع الإمام في سجود السهو. وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله فقد أدرك الصلاة، من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدرك الركعة نقول إنه أدرك الصلاة، وإذا أدرك أقل من ركعة نقول لم يدرك حكم الصلاة ولا يلزمه ذلك السجود، سجود السهو مع الإمام. والمؤلف هنا يقول: من جعل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا عام، أدرك ركعة أو أكثر. وقد عرفنا هذا، أنه لا يلزم إدراك الجماعة، تدرك ولو، حتى قال بعض العلماء، ولو أدرك معه قبل السلام أدرك الجماعة فيلزمه حكم الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما من أدرك ركعة، هذا تكلمنا فيه في صلاة الجمعة، أن بعض العلماء أو أكثر العلماء قالوا لا بد أن يدرك مع الإمام الركوع حتى يضيف إلى الركعة التي أدركها مع الإمام، أدرك الركوع فيها، يضيف إليها ركعة أخرى ويكون قد صلى الجمعة. هذا رأي جماهير العلماء. وبعض العلماء يقول ولو أدركه في التشهد يضيف ركعة ثانية، كما هو مذهب الحنفية. نعم.
قال: المسألة الثالثة، ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟ ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة، فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم، وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام، فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له.
نعم، يعني نفس القضية الأولى كأنها هذه ضابط في جميع إدراك الجمعة أو إدراك الجماعة أو إدراك السجود، هل يدرك بالركعة أو يدرك بجزء من الركعة. وتقدم أن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في هذا، فيقول صلاة المسافر إذا صلى الحاضر، يقول من أدرك الإمام الحاضر أقل من ركعة، من أدرك إذا أدرك المسافر الإمام في التشهد في الرباعية هل يتم أو لا يتم؟ بعض العلماء يقول له أن يصلي ركعتين لأنه مسافر، وبعضهم يقول يلزمه أن يصلي أربعا لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فيلزمه. هذا هو الصحيح أنه يلزمه أن يتم. نعم.
قال: قضاء بعد الصلاة بسبب النسيان. وأما حكم القضاء لبعد الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى، أعني فريضة، وأنه ليس يجزئ منه إلا الإتيان به. وفيه مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، مثل من نسي أربع سنين.
نعم. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، يقول فإنهم اتفقوا على أن ما كان ركنا فهو يقضى، ويأتي معنا في سجود السهو هذا أن من ترك ركنا لا بد أن يأتي به، من ترك ركنا في الصلاة عامدا بطلت صلاته، ولهذا نبه على النسيان. من ترك ركنا سهوا ركوعا أو قراءة الفاتحة أو سجودا لا بد أن يأتي به، ولا تتم صلاته إلا به. فالركعة التي نسي فيها هذا الركن إذا لم يتذكر إلا فيما بعد لغت هذه الركعة، ويأتي بركعة محل هذه الركعة. فيقول: وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد، سواء كان منفردا أو كان إماما، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى، لا بد أن يأتي به، وإذا تركه عامدا بطلت صلاته. إذا ترك تكبيرة الإحرام أو ترك الفاتحة أو ترك الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الرفع منه والجلوس بين السجدتين، ترك شيئا من الأركان لا بد أن يأتي به، لأن الركن ما لا تقوم العبادة إلا به، ولا يسقط سهوا ولا عمدا، لا يسقط سهوا ولا عمدا، ومن تركه عمدا بطلت عبادته، ومن تركه سهوا فلا بد أن يأتي به. وهذا بخلاف الواجبات، الواجبات من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا فإنه يجبره بسجود السهو الذي سيأتي معنا. وأما السنن في الصلاة فلو تركها لا شيء عليه، لا تبطل صلاته ولو تركها عامدا، ولو تركها سهوا لا شيء عليه، ليس عليه سجود سهو. إذن عندنا ما يكون في الصلاة إما أركان وإما واجبات وإما أمور مندوبة ليست ركنا ولا واجبا، فالركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، والواجب لا يسقط عمدا لكن يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو. وأما السنة فإنها لا تبطل الصلاة لا سهوا ولا عمدا. إذن هذه أمور ثلاثة ويأتي معنا تفريع عليها فيما بعد، لهذا ينبغي أن نعرف هذا الحكم. نعم. يقول: وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان بهذا الركن. وفيه مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، وهذا الاختلاف بينهم إما لكون لاختلافهم في ما هو ركن وما هو واجب في الصلاة، أو لاختلافهم في كونه واجب أو ليس بواجب. نعم.
قال: مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة، فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها، وهو قول مالك. وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين، وهو مذهب الشافعي.
نعم. يعني هذا لو أن شخصا صلى الركعة الأولى ونسي فيها سجدة، سجدة واحدة لم يسجد سجدتين، وفي الركعة الثانية كذلك والثالثة كذلك والرابعة كذلك، فماذا يلزمه؟ يقول: مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة، نسي سجدة من كل ركعة. يقول: اختلف العلماء ماذا عليه، فإن قوما قالوا يصلح الرابعة أو يعني تصح الرابعة له بأن يسجد لها، الرابعة يسجد لها لأن الفصل يسير، تذكر الآن وهو في آخر الرابعة فيسجد للرابعة، يسجد سجدتين يعني للرابعة، ويبطل ما قبلها، يعني لا تصح له من صلاته الرباعية إلا ركعة واحدة، الركعة الأخيرة التي سجد لها سجدتان، وهذه التي نسي منها من كل ركعة سجدة لا تصح له. يقول: هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا القول الأول. القول الثاني أنها تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. هذه الصلاة سقطت منها الأركان، لم تصح له شيء منها. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته، يعني يسجد أربع سجدات لأنه ركن تركه فيأتي به ويستدركه وتكمل. وقال بهذا القول أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين، يسجد سجدتين يعني للسهو أو غيره، وهو مذهب الشافعي. نعم.
قال: وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة، أعني السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود، والسجود مكرر. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب. ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها، وقيل يعيد الصلاة، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به، وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول.
نعم، انتبه، المؤلف حكى الأقوال. أولا القول الأول الذي قال أنه يسجد لها للركعة في الركعة الأخيرة الرابعة ويبطل ما قبلها، وقال هذا قول إمام مالك. والثاني تبطل الصلاة ويعيدها، يعيد الصلاة يعني، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقوم قال يأتوا بأربع سجدات متتالية. يقول سبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب، يعني الركعة الثانية مبنية على الأولى، والثالثة مبنية على الثانية، والرابعة مبنية على الثالثة. يقول مراعاة الترتيب، فمن راعاها في الركعات والسجدات أبطل الصلاة. يعني مثل إنسان في الوضوء يغسل رجله قبل يديه، وضوءه ليس صحيحا، وهذه الركعات متوالية، الركعة الثانية مبنية على الأولى، والثالثة مبنية على الثانية، والرابعة مبنية على الثالثة، فهي مترتبة ومبني بعضها على بعض. فيقول مراعاة، فمن راعاها في الركعات والسجدات أبطل الصلاة. هذا مثل الذي يتوضأ ويغسل رجليه قبل يديه تماما. ومن راعاها في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة. من راعاها في السجدات، قال حتى لو جئنا بهذا، كل السجدات هذه لا بد أن ترتب مثل ترتيب الركعات، فلا تصح له إلا الركعة الأخيرة التي يسجد بعدها، هذه صحيحة. يقول على ما فات المأموم من صلاة الإمام قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراعي الترتيب أجاز سجودها معا، الذي لم يراعي الترتيب يسجد أربع سجدات متتالية وتكفي. إذن هي المسألة، المؤلف يقول سر الخلاف واختلافهم في الترتيب. نعم، يقول ولا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر، وهذا عند بعض العلماء أن الفعل المكرر لا يجب الترتيب فيه، كما يحكي بعد ذلك على الحنفية. الفاتحة تتكرر، الركوع يتكرر، السجود يتكرر. نعم، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء، والسجود مكرر في كل ركعة سجدتين. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب. ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها. هذا ينبني على خلاف آخر، هل الفاتحة واجبة في كل ركعة أو تجب في الركعة الأولى أو تجب في أحد الركعات. وفروع هذا الباب كثيرة، قال وكلها غير متطرق منطوق، وكلها غير منطوق بها. يقول هذه خلافات غير منطوق بها، وإذا كانت غير منطوق بها فإن العلماء قد يختلفون فيها بناء على الأقيسة وبناء على تشبيهها بأمور أخرى بالوضوء أو بغيره. يقول وليس قصدنا هنا إلا ما يجري مجرى الأصول، ليس قصدنا التفريعات الكثيرة التي تذكر في الفقه، لأنه ذكر أنه يذكر في هذا الكتاب أمهات المسائل فقط، الأصول في كل باب. نعم.
قال: الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو. والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، إما عند الزيادة أو النقصان، اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد، وإما عند الشك في أفعال الصلاة. السجود الذي يكون للنسيان، فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول.
يعني أولا هذا الباب سجود السهو. السهو يجبر ما يحصل من خلل في الصلاة، وهذا الخلل أو النسيان السهو لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون بزيادة في الصلاة، أو يكون بالنقص أن ينقص من الصلاة، أو يشك فيها، وهذه أشار إليها المؤلف. فالمؤلف أولا أعطانا قاعدة يقول هذا سجود السهو، السهو أو النسيان، هذا المقصود. يقول: أما ما كان عن عمد فهذا لا يجبر بسجود السهو. الذي يجبر بسجود السهو هو ما كان عن سهو، ولهذا سجود سهو من إضافة الشيء إلى سببه، فسببه السهو ليس السبب العمد. وقد تقدم معنا أن ذكرنا لكم أن العمد يبطل الصلاة، يبطل الصلاة إذا تعمد الإنسان الزيادة أو النقص في صلاته، هذا يبطل الصلاة. فالذي يكون عن سهو إما ينسى الإنسان ويزيد ركعة في صلاته، أو ينسى ويسهو وينقص ركعة، أو يشك هل صلى هذه الركعة أو لم يصلها، هذه يعني التي تعرض في باب السهو. هذه الاحتمالات: إما زيادة أو نقص أو شك. ولذا العلماء بيّنوا أحكام كل قسم من هذه الأقسام: إذا زاد الإنسان في صلاة ماذا يفعل، إذا نقص ماذا يفعل، إذا شك هل يبني على مستيقن على المتيقن الأقل، أو يبني على غالب ظنه. هذه كلها ستأتي التفاصيل في سجود السهو. نعم.
قال: فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول. الفصل الأول في معرفة حكم السجود، الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة، الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها، والرابع في صفة سجود السهو، الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو، السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. الفصل الأول في معرفة حكم السجود. اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة، وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان، فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب.
يعني هذا النقل الأقوال هذه فيها نظر. قال: اختلف في سجود السهو الذي عليه الجمهور أنه واجب، أن سجود السهو واجب، وهناك قول عند الحنفية أنه سنة، ولم يعتبروا هذا القول الذي عليه جماهير الحنفية أنه واجب، وكذلك عند الشافعية والمالكية والحنابلة أنه واجب. فإذا وجدت أقوال لأن هذه الأقوال ليست محلها الفرض، محل هذه الأقوال في السنن في الغالب، يعني شخص يتطوع فسهى، فبعضهم يقول هذه سنة، لأن كيف تقول سجود السهو واجب في سنة؟ وأورد الحنفية هذا على القول أو دليل لمن قال إنه سنة، قال كيف نقول إنه سنة أنه واجب وإنسان يصلي ركعتين فنسي مثلا سجدة أو نسي بعض الأذكار أو بعض الأفعال في الصلاة الواجبة؟ قالوا هذه سنة، فكيف نقول سجود السهو واجب؟ قالوا السنة تجب بالشروع فيها، فإذا شرع الإنسان في عبادة يجب عليه أن يتمها، فأصبحت هذه السنة التي صلاها السنة هي واجبة عليه. وهذه مسألة أخرى، مسألة أصولية، هل من شرع في السنة يجب عليه إتمامها؟ بعض العلماء يرى وجوب الإتمام، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيجب على الإنسان أن يتم عمله إذا بدا فيه إذا ولو كان سنة. وبعض العلماء يرى أنه إذا شرع في السنة لا يجب عليه إتمامها، وهذا عند المالكية قالوا والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء لقطع عامدي. قالوا لا تجب إلا في هذه، إذا بدأ في الصلاة يجب أن يتمها، صلاتنا والصيام يجب أن يتمه. والصحيح أن هذه يعني مسائل تختلف، المتطوع أمير نفسه، مثل في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى عائشة يقول هل عندكم من شيء، يعني من أكل، فتقول لا، فيقول أنا إذن أصبحت صائما، يعني لو وجد أكلا لأكل. والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذه مسائل. والحج ورد فيه الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، فتختلف هذه من مندوب إلى مندوب. فالمؤلف هنا يقول اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة، فذهب الشافعي، والشافعي مع الجمهور، وإن كان بعض الشافعي يرى أنه سنة، لكنه مع الجمهور في الوجوب، والحنابلة كذلك يقولون بالوجوب، والحنفية يقولون بالوجوب. قال وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال، يعني السجود للأفعال مثل الركوع مثل السجود هذه أفعال، وأقوال أخرى مثل التسبيح في الركوع أو في السجود هذه أقوال، وبين الزيادة والنقصان. فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب، والصحيح أن الجميع واجب. نعم.
قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب، فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب، إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
المؤلف هنا يعني يذكر أكمل يا شيخ.
وأما الشافعية فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل.
يعني لاحظ هذه المؤلف كما تعودنا يربط كل مسألة بقاعدة أصولية أو بقاعدة فقهية لتعرف الأقوال، والمؤلف هنا ربطه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منه السهو وسجد عن الزيادة وسجد عن النقصان، لكن صدر منه أيضا قول إذا شك أحدكم كم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد، فليبني على ما استيقن. هذا ليس فعل، ليس قول، ليس فعلا بل هو قول. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بنها كأن المسألة ليس فيها حديث قولية وإنما هي مجرد أفعال، فأعطانا حكم الأفعال، ونحن نتكلم أولا حكم الأفعال ثم نبين الأقوال، لأن الكلام عن أي مسألة من جانب واحد ليس صحيحا. أن تبني الخلاف في مسألة على جهة واحدة دون أن تبين من بنت عليه تماما، وهذه المسألة كذلك المؤلف بينها من جهة الأفعال، فقال هذه كأنه يقول ليس فيها إلا الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وهذا السجود هل هو واجب أو مندوب، هل تحمل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو على الندب. وللفائدة نحن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أو إلى أكثر من ذلك، أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كأكله وشربه ونومه وقضاء حاجته ونحو ذلك، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، فهذا ليس واجبا. وهل هو مشروع لنا أن نقتدي به فيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا جبليا، ما لم يرد فعل أو قول يؤيد هذا الفعل الجبلي. مثلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبلي، لكن لما جاءتنا صفة لنوم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين هذا يختلف، تغير الحكم. فالأصل في الفعل الجبلي أنه للإباحة، لا يدل لا على الندب ولا على الوجوب. وأفعال أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أو اتفاقا لا قصدا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من هنا إلى مكة إلى تبوك، ثم قال تحت شجرة، لا يلزمنا أن نبحث عن هذه الشجرة وأن نجلس تحتها، لأن هذا فعله اتفاقا في طريقه، أو شرب من بئر أو نحو ذلك. فهذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى في مكان أدركته الصلاة في مكان فصلى. ليس لنا أن نقصد هذا المكان وأن نصلي فيه، ونكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا ونحن نصلي في هذا المكان، لأنه ما ظهر لنا قصد القربة، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. القسم الثاني الثالث من الأفعال ما قصد به القربة، وهذا على أقسام. قسم قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربة وليس فيه أمر وليس بيانا لشيء، مجرد يسمونه فعل مجرد، صلى ركعتين في وقت كذا، هذا نقول هذا قربة، يعتبر قصد به القربة تقرب إلى الله، لكن لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، إنما فعله من باب القربة. وأمر وفعل آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر، فهذا حكمه حكم ما كان بيانا له أو امتثالا له، مثل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فامتثل هذا الأمر وصلى، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يلزمنا فعله من جهتين، من جهة أنه امتثال لأمر أو بيان لمجمل الصلاة، أمر بالصلاة، لكن لم يذكر في هذه الصلاة كيف يركع، ماذا يقرأ، كيف يركع، كيف يسجد، هذا مجمل أقيم الصلاة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الأمر وبيانا لهذا الإجمال، فيكون حكمه حكم الصلاة، الصلاة واجبة فيكون واجب. لو كان هذا الأمر لو كان مندوبا لكان فعله مندوبا، يأخذ حكم ما كان بيانا له أو امتثالا له. الحج مثلا، أمر بالحج فحج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أمر وقال لتأخذوا عني مناسككم، فهذا امتثال للأمر. الوضوء مأمور به ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة على صفة معينة، فيلزمنا كذلك، وهكذا. إذن يقول المؤلف والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله في ذلك على الوجوب أو على الندب. وقد عرفت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب إذا كانت امتثالا لأمر واجب أو بيانا لمجمل واجب، وقد تحمل على غير ذلك على الندب إذا كانت بيانا لأمر مندوب أو نحو ذلك. فالمؤلف أجمل الكلام، وهذا هو التفصيل في هذه المسألة. يقول فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله في السجود على الوجوب، إذ كان هو الأصل عنده، إذ جاء بيانا لواجب، إذن جاء بيانا لواجب كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل أن أفعاله وأقواله في الصلاة أنها واجبة إلا ما خرج بدليل، كما أن أفعاله وأقواله في الحج الأصل فيها الوجوب إلا ما أخرجه الدليل. هذا هو الأصل، الأصل تقوى من أنه امتثال للأمر وبيان للمجمل، ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أكده في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، فتأكد من جهتين. يقول: وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل. لا، الشافعي كما قلنا هو مع الجمهور في هذه المسألة، يعني لم يحمل، يعني قصده ما حمل السجود سجود السهو على الوجوب، بل حمله على الندب، والشافعي عرف عنده هذا وهذا. وأما مالك فتأكد عنده الفعل الأفعال أكثر من الأقوال، لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، لأن الصلاة أكثر، أفعال الصلاة هي أركان، والأقوال يعني الفاتحة نعم ركن، وما عدا ذلك هي من الواجبات، من الواجبات في الصلاة، أعني أن الفروض هي التي هي أفعال، هي أكثر من فروض الأقوال، أكثر في الصلاة. وكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، الفعل هنا آكد، لأنه أولا لكونه ركن هذا من جهة آكد، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها، ليس بفرض، سجود السهو لا ينوب عن الأركان، ولو قلنا إنها ركن لكن لا ينوب عن الأركان، إنما ينوب عن الواجب. والمؤلف يعبر بالفروض وربما عنا بها الأركان، يقول: وتفريعه أيضا بين سجود النقصان، وتفريقه بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية، ليكون سجود النقصان، لكون سجود النقصان شرع بدلا، فالنقصان حتى يجبره بسجود السهو بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لأنه ليس فيه جبر، الزيادة حصلت ولا تجبر، الذي يجبر هو النقص، فلهذا فرق بين هذا وهذا، هذا هو سر الخلاف. لكن المؤلف، نرجع مرة أخرى، نقول المؤلف ماذا قال؟ قال إن هذه أفعال، وجعل الأفعال سجود السهو، يعني لم يثبت إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هذا، ونقولنا إنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فليسجد، والأمر للوجوب، هكذا أجاب العلماء، قالوا الأمر للوجوب، يعني الصلاة السجود السهو لم يثبت فقط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ثبت من فعله ومن قوله، والعلماء حصلوا الأحاديث التي وردت في سجود السهو، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله في مواضع السجود، هي 5 أحاديث أو 6 أحاديث الواردة في سجود السهو، وهي تبين أنه مرة سجد قبل السلام ومرة سجد بعد السلام، ولذا اختلفوا هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، أو هناك تفصيل من العلماء، من قال كل السجود بعد السلام، منهم من قال كل السجود قبل السلام، ومنهم من قال ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وما كان من شك إذا بنى على اليقين فهو قبل السلام، وإذا بنى على غالب ظنه فهو بعد السلام. ويأتي هذا الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الأحد القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الجمهور العلماء يطلقونه على الأكثر، إذا وجدنا مثلا الحنفية في جهة والشافعية والمالكية والحنابلة في جهة، نقول الجمهور جمهور العلماء يعني أكثر العلماء أيوة الأربعة يعني نعم جمهور العلماء وجدنا المالكية في جهة وبقية المذاهب في جهة نقول المالكية ذهبوا إلى كذا والجمهور ذهبوا إلى كذا
فالجمهور أكثر
أكثر نعم الجمهور الأكثر الأكثر هذا هو نعم حتى هذه فيها مناقشة يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لأن هذا هو موضع السجود أو سجد لأنه لم يعرف عن السهو يعلم عن السهو إلا بعد السلام حتى هذه فيها نقاش العلماء سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس الذي في المدينة سواء كان من أهلها أو كان جاء زائرا وأراد العمرة ميقاته ذو الحليفة وبئر علي يحرم منها لكن يقول هل نحرم من الفندق أو محل إقامتنا في المدينة أو نحرم من الميقات أقول لو حرمت من الفندق اغتسلت ولبست ثياب الإحرام وأخرت النية إلى الميقات لكان أحسن هذا الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من الميقات لكن الآن الإنسان قد يكون بالسيارة وممكن أن يمر لكن قد يجد زحاما عند المسجد فلما يغتسل في الفندق ويلبس ثياب الإحرام ولا ينوي لا ينوي لا يقول نويت العمرة لا يقول لبيك عمرة لكن إذا وصل إلى الميقات ينوي يقول لبيك عمرة هذا إذا كان بالسيارة واستطاع أن يمر ويصلي في المسجد إذا فرض أنه بالطائرة أو بالقطار فهذا يلبس في الفندق وإذا حاذ الميقات يعلنون في الغالب يقول نحن في على محاذاة الميقات وينوي عند محاذاة الميقات نعم يجوز 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 الإحرام قبل الميقات لكن الأولى أن يكون في الميقات لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذا جاء رجل إلى الإمام مالك قال إني أريد أن أحرم من مكان كذا قال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة تخشاها يا إمام قال أخشى أن تقول إني أحرمت يعني من مكان كذا أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلت فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان أيضا الإحرام من الميقات هو أولى لماذا؟ لأن الإنسان قد يحدث له شيء قبل أن يصل الميقات فإذا أحرمت دخلت في الإحرام لا يجوز لك أن تترك الإحرام حتى تنتهي من عمرتك أو من حجك من النسك الذي أحرمت به أما لو كنت ما أحرمت ويعني لبست ثياب الإحرام لكن ما نويت الإحرام ما دخلت في النسك فلو ظهر لك أمر وقال والله الآن لن نسافر الآن لكن نسافر غدا فتفسخ ثياب الإحرام ولا شيء عليك لأنك لم تنوي نعم لأنك كأنك لبست ثيابك هذه ثم بدلتها بغيرها عرفت فالإحرام من الميقات أفضل بلا شك يجوز وبعض العلماء يقول خلاف الأولى كم السلام حياك الله الصحيح أنها بعد الصلاة في المسجد نعم قل لبيك اللهم عمرة لا العمرة تقع عن شخص واحد ما تقع عن اثنين العمرة تقع عن شخص واحد لا تقع عن اثنين أنت تقع عن شخص واحد تقع عن شخص واحد تقع عن شخص واحد إن شاء الله إن شاء إن شاء الله ربنا يتقبل. نعم لحظة. المحظور طبعا يعني كل ما له علاقة بالنساء يتجنبه الواحد، يعني ما له علاقة بالنساء من تقبيل أو حتى المس، يعني يحاول الإنسان يترك لأنه ربما يجر إلى ما هو أكثر. يعني هذا أحيانا فيه مشقة على الإنسان، لو لكن لو يغتسل ويلبس ثياب الإحرام من بيته مثلا، وإذا كان في القطار في الغالب يقولون نحن على مقربة أو كذا، لأن وقت يسير 5 دقائق أو أقل ينوي، أو لو نوى من محطة القطار لا شيء عليه، لا ليس شرطا. تخرج إلى الحل إلى العمرة مثلا تأتي ب وتحرم منها، نعم، مسجد عائشة أو جهة الشميسي أو جهة عرفة تحرم من الحل بعد العشاء. جيب واحد يترجم، جيب واحد يترجم، في أحد يترجم؟
حد بيفهم باكستاني؟ هذا باكستاني.